هناك دليل، دليله يقول: قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ابن عمير إلى المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. طيب، هذا الحديث، هذا دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة فجمع بهم وكانوا 40. ولكن إن صح هذا الأثر فإنه لا يصح الاستدلال به، وذلك لأن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقا لا قصدا، يعني أمروا أن يجمعوا فجمعوا فإذا هم 40. لم يقل إنه أمروا أن يجمعوا فلما بلغوا 40 أقاموا الجمعة. لو كان لفظ الحديث هكذا لكان فيه شيء من الاستدلال، أما أمروا بالتجميع فجمعوا فإذا هم 40 فهذا لا يدل أبدا على أن هذا شرط. ليش؟ لأنه وقع اتفاقا لا قصدا، اتفاقا أن يوافق هكذا، وافق العدد هكذا، وليس هذا عن قصد. دليل آخر: قال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى. هذا لو صح الحديث لكان دليلا، لكان دليلا، لأنه قال أن في كل جمعة، أن في كل 40 جمعة وأضحى وفطر، ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا غير صحيح. وبهذا عرفنا أن دليل المؤلف إما صريح غير صحيح، مثل حديث جابر مرات السنة، وإما صحيح غير صريح مثل حديث مصعب بن عمير. والحديث الذي تثبت به الأحكام لا بد أن يكون صحيحا وصريحا، لا بد أن يكون صحيحا، لأن الضعيف ليس بحجة بل ولا مقبول كما هو معروف من المصطلح. صريح لأن غير الصريح يكون محتملا، ومن القواعد المقررة عند العلماء في الاستدلال أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. وعلى هذا فاشتراط 40 لإقامة الجمعة غير صحيح، لأن ما بني على غير صحيح فليس بصحيح. طيب، ثم يقال إنه ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدمت العير من الشام إلى المدينة وكانوا في شفقة لقدومها لشدة حاجتهم انفضوا إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ولم يبق معه إلا 12 رجلا، لم يبق معه إلا 12 رجلا، أقل من 40، أليس كذلك؟ وبقي النبي عليه الصلاة والسلام على صلاته، يعني بقي مقيما لصلاة الجمعة. فماذا نقول في هذا الحديث؟ قالوا نقول: لعل هؤلاء الذين خرجوا رجعوا فورا قبل أن يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، وهذا الاحتمال خلاف الأصل وخلاف الظاهر. خلاف الأصل، وهذا مر علينا في قواعد المضاجع، خلاف الأصل لأن الأصل أن من خرج لا يعود حتى يثبت دليل عوده، هذه واحد. خلاف الظاهر لأنه ليس من الظاهر أنهم يخرجون بس ينظرون وش اللي جاء ويرجعون، سيبقون هناك يشترون من المتاع الذي حرم. فهذا الرد لهذا الحديث، أو هذا الرد للاستدلال بهذا الحديث، رد يخالفه إيش؟ الأصل والظاهر. وش الأصل اللي يخالفه؟ عدم الرجوع. خرجوا فالأصل عدم رجوعهم إلا بدليل أنهم رجعوا قبل أن يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته. خلاف الظاهر لأن هؤلاء انفضوا إلى التجارة، والمنفض إلى التجارة فالسبي ينظر في التجارة ويرجع بعيد، هذا خلاف الظاهر. ولهذا عاتبهم الله عز وجل فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. شوف شدة التوبيخ، تركوك. صعب على النفوس أن الرسول يترك عليه الصلاة والسلام قائما، أنت قائم فيهم تعظهم وترشدهم ثم يتركوك وأنت قائم، يعني ما انتهت خطبتك. هذا توبيخ أشد. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إذن الرد على هذا الحديث، هذا رد باطل. يبقى النظر، هل نقول بمقتضى هذا الحديث ونقول إن من شرط إقامة الجمعة أن يكون 12 رجلا؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك، لا تقول لا على طول. نعم، ذهب بعض العلماء إلى ذلك أنه لابد من 12 رجلا من أهل الوجوب. من الذي قال لا؟ يبين لنا وش قوله لا. نعم طيب، نعم لأن هذا وقع اتفاق، خرجوا بقي 12 رجلا، ربما يبقى أكثر ربما يبقى أقل، لكن هذا اللي وقع، يعني وافق أن الذي بقي كم؟ 12 رجلا. وما وقع اتفاقا لا قصدا فإنه لا يصح الاستدلال به. واضح يا جماعة؟ طيب نعم. وهو نعم لا على كل حال الأول أصل، هذا فيه شيء، هذا فيه شيء. طيب قال بعض العلماء يشترط 3 رجال، يشترط 3 رجال قبل، قال بعض العلماء يشترط 4 رجال، وهذا مذهب أبي حنيفة لابد من 4 رجال، إمام و3 يوجه إليهم الخطاب لقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وآمنوا جمع، وأقل جمع 3، والإمام هو الذي يسعى له لخطبته، وعلى هذا فيكون لابد من 4 رجال. وقال بعض العلماء هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن قوله يا أيها الذين آمنوا وإن كان جمعا فالمراد به الجنس، ولهذا يؤمر الرجل بالحضور إلى الجمعة ولو كان واحدا. القول الثالث، القول الرابع، أنه يشترط أن يكون 3، خطيب ومستمعان، لأن 3 أقل جمع، ولأنه روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها، الصلاة والجمعة من الصلاة، الجمعة من الصلاة. فإذا كانوا 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة فإن الشيطان قد استحوذ عليه، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على 3. ولا يمكن أن نقول بوجوبها على 3 ثم نقول لا تصح من 3. أولا لا يمكن نقول تجب على 3 ثم نقول لا تصح. لماذا؟ لأن إجابها عليهم ثم قولنا إنها غير صحيحة تضاد، معناها أمرناهم بشيء باطل والأمر بالشيء الباطل حرام. إذن انتبهوا، هذا الحديث هذا القول له هذا هذا الحديث وهو قوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الجمعة تجب على الثلاثة فما فوق، على الثلاثة فما فوق. عرفتم؟ طيب، في قول خامس يقول الجمعة تجب على اثنين فما فوق لأن الاثنين جماعة يحصل بهم الاجتماع، ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق، فالجمعة كسائر الصلاة الصلوات، فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات في أن جماعتها لا بد فيها من ثلاثة فعليه الدليل، فعليه الدليل. وهذا مذهب أهل الظاهر، ومال إليه أو اختاره الشوكاني في شرح المنتقى وهو قول قوي، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أرجح، لأنه لا بد من جماعة تستمع وأقلها اثنان والخطيب هو الثالث. والحديث الذي ذكرناه حديث أبي الدرداء أيضا يؤيد ما قاله الشيخ. بقينا في قول سادس يقول تصح الجمعة حتى من واحد، ويقول إن الجمعة فرض الوقت، فرض الوقت، فما الفرق بين الجماعة والواحد؟ كما أن الظهر فرض الوقت ولا فرق بين الجمعة بين الواحد والجماعة. ومن ادعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل، لكن هذا قول الشاذ. وهناك أقوال أخرى تبلغ نحو العشرة في هذه المسألة، والناس كثر فيهم يعني كثر الخلاف والجدل في هذه المسألة، وأقرب الأقوال إلى الصواب هو أنها تنعقد بثلاثة وتجب عليه. وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها 100 طالب وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة، نعم، تجب الجمعة عليهم، تجب على الثلاثة بأنفسهم وعلى الآخرين بغيرهم. طيب، فيها مواطنان و100 مسافر مقيم، لا تجب، لا هذا ولا هذا، لا خل على قولتنا على اللي اخترنا، لا تجب، لا تجب. طيب، إذا حضر 39 والإمام يرى العدد، الإمام يرى العدد، و39 يرون الثلاثة، الإمام يرى 40، يرى أن الواجب 40، و39 يرون أن الواجب 3. وش نصر الإمام يقول ما لم صلم بكم لأني أرى أن العدد لا بد أن يبلغ 40، وهم يقول صل لأن الصحيح أن العدد 3. نقول الإمام لا يصلي ويقوم واحد من هؤلاء الذين لا يرون 40، ثم تلزم الإمام أن يصلي ولا ما يلزم؟ لأنه أقيمت صلاة الجمعة، لأنها أقيمت الجمعة. طيب، إذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد 40 و39 يرون العدد 40، ما يصلون الجمعة، كلهم لا يصلون الجمعة، لأن 39 يقولون نحن لم نصل، وش يبقى؟ يبقى واحد ما تنعقد به الجمعة، يبقى واحد لا تنعقد به الجمعة، فنقول لا تلزمكم الجمعة كلكم، صلوا ظهرا. عرفتم؟ وهذه المسألة التي ذكر العلماء رحمه الله تدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق، شوف كيف الآن أسقطوا الجمعة من أجل الخلاف وأوجبوها من أجل الخلاف. فالمسائل الخلافية التي يسوق فيها الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها عنيفا بحيث يضلل غيره. أهل السنة والجماعة من هديهم وطريقتهم أن لا يضلل غير ما دام المسألة يسوق فيها الاجتهاد. حتى إنهم قالوا الخلفاء أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. من خالف في ترتيبهم في الخلافة فهو ضال. يعني من قال إن علي أولى من أبي بكر في الخلافة فهو ضال. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: هو أضل من حمار أهله. ومن خالف في التفضيل فقال: علي أفضل من عثمان مثلا. نعم، فإنه لا يضلل، لأن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة فلا يضلل. نقول: إذا كنت ترى أن الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه تفوق الأحاديث الواردة في فضل عثمان رضي الله عنه فلك رأيك، ما نقول إنك ضال. لكن من فضل علي على أبي بكر وعمر فقد قدح في علي نفسه، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة وهو يخطب الناس: خير هذه الأمة بعد تنبيها أبو بكر ثم عمر، يعلم. فمن فضله عليهما فقد قدح فيه هو نفسه رضي الله عنه. على كل حال، أنا أقول لكم لا ينبغي أن تشددوا في مسائل الخلاف الاجتهادية أو أن تضللوا غيركم. من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذ بالخلاف إذا كان صادرا عن اجتهاد، بل من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. وخلاصة الكلام في مسألة العدد أن أصح الأقوال في العدد الثلاثة، لأنه مؤيد بدليل وتعليل. طيب، قال الشرط الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين، أن يكونوا بقرية، فإن كانوا في خيام كالبادية فإنه لا جمعة عليهم، لا جمعة عليهم. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر البوادي الذين حول المدينة بإقامة جمعة، ولأنهم ليسوا مستوطنين في الحقيقة، لأنهم ربما يكونون هذا العام في هذا المكان وفي العام الآخر أو الثالث في مكان آخر، لأنهم يتبعون الربيع والعشب. فمثل هؤلاء ليس عليهم جمعة، فلا بد أن يكونوا بقرية. طيب، وإن كانوا في مصر من باب أولى، وإن كانوا في مدينة من باب أولى. ولكني أقول لكم إن القرية في اللغة العربية أعم من ذلك كله، تشمل المدينة والمصر، لأن مأخولة من الاجتماع. وانظر إلى مكة أم القرى، سمها الله قرية، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخذتك، مع أن الله قال: وكذلك أوحينا إليك قرآن عربي لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى تسمى قرية، والقرية في اللغة غير مفهوم عندنا. فقول المؤلف قرية هي أعم مما يعرف بأنها المدينة الصغيرة. المراد القرية المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ولا بد أن يكونوا مستوطنين، أي متخذيها وطنا، سواء كانت وطنهم الأول أم وطنهم الثاني. فالمهاجرون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخذوا المدينة وطنا ثانيا. فقول المستوطنين نعم من استوطن أولا ومن استوطن ثانيا. ضد المستوطن المسافر والمقيم، المسافر هو الذي على جناح سفر مر بالبلد ليقضي حاجة ويمشي، والمقيم من أقام يوما أو 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام ومقيم. نعم، والمسألة فيها خلاف في من أقام في قرية وهو عازم على السفر هل هو مقيم أو مسافر، وشيخ الإسلام يرى أنه مسافر، ويقول ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر، ما فيه إلا مسافر ومستوطن، والمستوطن هو المقيم. نعم، طيب، المهم لا بد أن يكون مستوطنين. وهل يشترط أن يكون مولودين في القرية؟ لا يشترط، المهم أنه مستوطن. نعم
يمكن
أن يستدل
بحديث الصحابة حينما قاموا إلى التجارة على أن البيع بعد أذان الجمعة يصح، ولو استدل
بهم استدل، كما جواب؟ لا، ما يصح.
يعني قلنا
أنه
يعني الظاهر
وعند
الله أنهم سيشترون، يعني
لن
ينظروا
إليه. ما يخالف، لكن هل اشتروا؟ هذا هو الظاهر، ما هو على كل حال، قد يشترون وقد يمتنع صاحب البضاعة حتى يأخذ الناس كلهم.
يعني
كيف؟ نعم. المظلوم الصحابة خلاف كل من غير معصوم،
ليس
بصريح. لا، صريح صريح، لأنه رسول ما كان من عهد يخطب بعد الصلاة أبدا،
في أول الأمر
لا أبدا، كان خطبة قبل الصلاة.
ثم يا شيخ، قضية الجمعة في السفر،
نعم،
قلتم بأن الجمعة في السفر بدعة.
نعم،
زين، على هذا أن المسافرين الآن في البلاد البعيدة إذا قاموا الجمعة فقد
يبيجينا إن شاء الله. هذه عند قوله بقرية ثم مستوطنين. نعم نعم، سيده هنا المؤلف يرى أن العبد ولو أذن له سيده ليس من أهل الوجوب، لكن على قول الراجع أنه إذا أذن له سيده وجبت عليه يعتد به. هنا
الجماعة الذين يقولون
أن عبد 39 يرون وجوب الصلاة والجماعة، والإمام
لا
يغلق. نعم، نقول
أنهم
صلوا
وضعوا الإمام
إلى
الإمام
يصلي
الجماعة الصلاة معه
وهو عدم صحة الصلاة. ما يخالف، هو يرى عدم صحة الصلاة عنده. أرأيت لو أن شخصا أكل لحم إبل وأما شخصا يرى وجوب الوضوء منه والإمام لم يتوضأ، تصرف ولا ما تصرف؟ أجل هذه. نعم،
تقسيم الوقت لـ6 ساعات، ما المقصود بالساعة؟ أنا أحيانا يكون الوقت بين طلوع الشمس إلى الزوال أقل من 6 ساعات.
أي نعم، إذا قدرنا من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام 5 ساعات، 5 ساعات متساوية، قد تكون على قدر الساعات التي في وقتنا وقد تكون أقل قد تكون أكثر. هنا عم نقول اقسم من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام، اقسمه إلى 5 أقسام.
طيب الشيخ، والذين تقول أنهم كانوا يصلون قبل الزوال وأنهم كانوا يذهبون إلى إبنهم ويبعثونها قبل الزوال.
نعم، لا هو اللفظ الحديث حين تزول الشمس. إلا بعد صلاة الجمعة. حديث سهل، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. ظل يستظل به. ظل يستظل به. ما أطلق. طيب، ظل يستظل به. على كل حال إقامتها في الساعة 6 يعني لها وجهة نظر. لكن كونت تقام بعد طلوع الشمس هذا لا بعيد جدا. ولهذا الموفق رحمه الله رأى أنه لا دليل إطلاقا على أنها تقام في أول النهار، ما في دليل.
إذا طبق الحديث
يعني واحد مثلا مثلا هما انصرفوا وكان هناك اتقام بين المصلين، نعم. هو على كل حال إذا كان هناك أمر من ولاة الأمور بأن لا تقام إلا بعد الزوال فإنه يجب امتثاله، وإن لم يكن فالإنسان حتى أرى أنه يجب أن يوحد البلد، لأنه إذا لم يوحد صار هذا يطلع مبكر وهذا متأخر، وربما يصير هذا فرصة للعاب. إذا قد صلى قال مصلي مع المسجد الثاني. إيه نعم نعم. ورد عليه أن الجمعة لها أحكام تختلف عن الجماعة، منها أنه لا بد من خطيب ولا بد من الناس يستمعون، أقل من يستمع اثنين. ثم حديث أبي الدرداء اللي أشرنا إليه يدل على هذا. نعم. لكن حول البلد هو هذا ترجمه بغيره، هذا ترجمه جمعة بغيره. نعم. هذه نقول لأن هؤلاء يرون الوجوب وهو لا يرى، فإما أن يصلوا في المسجد جماعة جمعة يعني، وإما أن يصلوا في مكان آخر غير المسجد هذا الرجل.
إذا كان الإمام الشافعي
ترك
الشهادة الأول هذا واجب؟
إيش؟
إمام
الشافعي
ترك
الشهادة
الأول،
نعم
هذا واجب.
نعم. لو كنت أصلي خلف إمام شافعي لا يرى وجوب الشهادة الأول وقام وتركها كنت معه.
وهذا واجب وهو موضع خلاف كبير عندنا. لماذا نفعل
إمام؟ يتبع الإمام بأن الرسول لما قام عن التشهد الأول ساهم قاموا معه.
لا الإمام يوم الجمعة. لما نتبعه حتى الإمام هذه مسألة خلاف وحتى
لنا. هذه إلى الآن ما بعد وجب عليه متابعته. بخلاف من دخلوا معه في الصلاة تجب عليهم المتابعة. أما الآن فلم ندخل معه في الصلاة حتى نقول لا بد أن نتبع رأيك.
نعين
من بدله؟ نعم نعين من بدله. بسم الله. لا قرآن درس جديد، يقول درس جديد.
قال النبي صلى الله عليه وسلم
بالواو بعض النصر ما هي واو. نعم.
ومن شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العبد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا نقول فيما لو خرج وقت الجمعة قبل صلاتها الأخ، يعني قبل مقدار التحريم؟ أين أي أدي وراك، وأنا ما قصدت لكن لما قلت نعم. أين إذا خرج وقتها قبل تكبيرة الإحرام ماذا يصلون؟ يصلون ظهر. نعم. وعلى قولك؟
على قولك يصلون
الجمعة. نعم يا سليم. لا لا هم ما أدركوا ولا تكبيرة الإحرام، خرج الوقت قبل أن يجوا ولا تكبيرة الإحرام ظهرا، ما في خلاف. وابن داود ابن داود أقول لم يدركوا ولا تكبيرة الإحرام يا جماعة، الذي لم يدرك تكبيرة الإحرام مو مثل ركعة ولا اثنين. إذا قول الأخ يقول إن يرى أنهم يصلون جمعة
هذا شاذ،
إيه أو مخالف الإجماع. الله على كل حال، من شرط الصح من شرط الجمعة ذكرنا لكم من شرط إيش؟ الوقت، لا تصح غير وقت الظهر، تقضى إذا فات الوقت، أما هي لا. طيب، إذا أدركوا ما بين التكبيرة يا عبيد الله، إذا أدركوا ما بين التكبيرة والركعة، يعني أدركوا أكثر من تكبيرة الإحرام ودون الركعة، فماذا يصلون؟
تحريما فيصلي الجمعة.
نعم.
هناك قول آخر يقول صحيح،
هذا المثال الذي ذكرت لك، أدركوا أقل من الركعة وأكثر من تكبيرة الإحرام، ماذا يصلون؟ نعم. أحسن. أيهما أرجح؟
القول الثاني.
دليله؟
دليل الحديث ومن أدرك ركعة.
دليله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك الصلاة، وهذا عام في جميع الإدراكات. تمام، هذا الصحيح. طيب جماعة يبلغون العشرة، جماعة يبلغون العشرة مستوطنون في قرية، هل تلزمهم الجمعة أو لا؟ نعم. لماذا؟ ما الذي أدراك أن المؤلف يرى أنها لا تلزمهم؟ اشترط أن يكون عدد 40، وهؤلاء 10. القول الثاني تجب عليهم الجمعة وفصح، معلوم إذا وجبت صح. أيهما أرجح بما ترى؟ ما دليل امتحانه؟
كذلك
إذا كان ثلاثة إذا كان 10 فمن تجب عليه. إيه. أحمد بن داود إذا كان ثلاثة في القرية فإن الصلاة فإن مستحيل عليه الشيطان. طيب. نعم. الصلاة إذا استحيل عليه الشيطان. طيب. أحسنت. ما جوابك عما استدل به المؤلف يعني ومن تبعه في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فجمع بهم وكانوا 40؟
أولا نقول مطالب صحة الحديث.
نعم.
صح نقول أن هذا وقع اتفاقا لا قصدا، وما وقع اتفاقا لا يعتبر
شرعا. صح؟
نعم.
إيه. طيب، فيه جماعة سافروا لطلب العلم، أحمد سافروا لطلب العلم ونزلوا في قرية ليس فيها أحد من المسلمين، وكانوا 200، وسيبقون 5 سنوات في هذه القرية لطلب العلم، فهل تلزمهم الجمعة أو لا؟ لا تلزمهم، يبلغون 200، هل تصح منهم؟ لا، ما في أحد، كل القرية ليسوا مسلمين،
لا تصح.
لا تصح. يعني هل لديك شيء تستشهد به من كلام المؤلف؟
انه
اشترط ان يكونوا مستوطنين، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين. تمام صح، لكن في راي اخر كما لكم انه ليس بشرط، ما دام اجتمعوا في قريه فان تلزمه، ولو كانوا غير مستوطنين، لكن المذهب انها لا تلزم. وبناء على ذلك فالطلبه الذين يدرسون في الخارج في بلاد كافره ولو بلغوا 200 او 300 اذا لم يكن معهم مستوطنون، اما 40 على كلام المؤلف او 3 على القول الثاني، فانها لا تصح منهم جمعه ولا تلزم. طيب نبدا بالدرس الجديد الان. قال الصحيح الله أنا أتوقف في هذا، لكن لو أنهم جمعوا ما في شيء إن شاء الله. نقول المؤلف رحمه الله أن يكونوا بقرية مستوطنين. القرية قلنا إنها تعم المدينة والبلد والمصر والقرية الصغيرة، وذكرنا شاهدا لهذا من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ومعلوم أن قريته التي أخرجها هي مكة، وهي أم القرى، وسماها الله قرية. طيب يقول المؤلف وتصح، هذا بدأ الدرس الجديد، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. تصح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني أن أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصح، يعني لا يشترط أن تكون إقامتها في نفس البلد، بل إذا أقيمت خارج البلد فإن ذلك لا بأس به، بشرط أن يكون الموضع قريبا. مثل مثلا مصلى العيد يكون في الصحراء قريبا من البلد، فلو أنهم خرجوا وصلوا الجمعة هناك فإن صلاتهم صحيحة، لأنهم في الحقيقة لم يخرجوا عن القرية. وقول مالك رحمه الله فيما قارب البنيان من الصحراء يفهم منه أن ما كان بعيدا لا تصح فيه الجمعة، يعني لو أن أهل القرية خرجوا في نزهة بعيدا عن البلد وأقاموا الجمعة هناك في مكان النزهة البعيد عن البلد فإنها لا تفسد، لأنهم انفصلوا عن البلد. طيب هذا قال قائل هل القرب هنا محدد بالعرف أو محدد بالمسافة أو ماذا؟ قلنا إن العلماء إذا أطلقوا الشيء ولم يحددوه يرجع في ذلك إلى العرف، وكما أن الشارع كذلك، يعني الكتاب والسنة إذا أطلق الشيء فيهما وليس له حد شرعي فإن مرجعه إلى العرف، هذه قاعدة مفيدة. وعلى ذلك قال الناظم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. البيت مرة ثانية وكل ما جاء ولم يحدد، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. المرة الثالثة وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. نعم طيب الأخ أرفع يدك. أين إيش بالشرع كإيش؟ كالحرز فبالعرف حدودي. طيب هذا يعتبر قاعدة. وقول الناظم كالحرز يعني بذلك حرز الأموال، فمثلا أودعتك وديعة ووضعته في مكان غير محرز وسرقت فعليك الضمان. طيب ما الذي يدلنا أن المكان محرز أو غير محرز؟ العرف، العرف تقال الناس هذا الرجل مفرق أن يضع المال في هذا المكان فهذا غير محرز. في السرقة أيضا يشترط للقطع في السرقة أن تكون من حرز، فلو سرقها السارق من غير حرز فلا قطع عليه، لأن المفرق من؟ أهل المال. مثل الإنسان أخذ صرة من الدراهم، أخذ صرة من الدراهم ووضعها عند باب الدكان ونسي أن يدخلها الدكان، نسي أن يدخل الدكان، جاء رجل في الليل وسرقه، نقطع يده؟ والسارق، والسارق ليس من حرز، ليس من حرز. طيب إذا ما يقطع لأنها ليس من حرز، أهلها هم المفرطون. طيب لو أنه وضعها داخل البيت، داخل البيت ووضعها على الصندوق لكن لم يدخلها، والبيت دائما مفتوح الباب فسرقت، لا تقطع اليد؟ نعم تقطع. نعم ما. طيب على رسلكم جزاكم الله خير. إذن فيها قولان لأهل العلم، نعم، قول تقطع وقول لا تقطع. الواقع أن هذا الذي يضعها على الصندوق والباب دائما مفتوح، هل هو مفرط ولا غير مفرط؟ مفرط، الباب مفتوح كل يدخل، لا سيما إذا ضعف الأمن. حطوا بالكم لأن هذه المسألة تختلف باختلاف قوة السلطان، قد تكون السلطة ضعيفة يتجرأ السراق يدخلون البيوت، قد تكون السلطة قوية نعم فيرتدع الناس. على كل حال في وقتنا هذا لا تعتبر، لا يعتبر هذا المكان حرزا للدراهم إذا كان الباب دائما مفتوحا. فلو سرق السارق من هذه الدراهم التي على هذا الصندوق فإنها لا تقطع يده. عرفت؟ ارفق بالناس لك المخير. نعم. طيب على كل حال الحرز هذا معنى قول الناظم كالحرز، فالحرز ما حده الشرع فيرجع فيه إلى العرف. إذن قول المؤلف تصح فيما قارب البنيان، لو قال قائل حددون لنا القرب قلنا المؤلف أطلق، وإذا أطلق يرجع فيه إلى العرف. فلو أن أهل القرية مثلا هنا في عنيزة ذهبوا إلى 10 كيلو وأقاموا جمعة هناك، الناس خرجوا ما لهم شغل، قالوا نخرج يوم الجمعة للنزهة ونقيم الجمعة هناك 10 كيلو، ما تقولون؟ 10 كيلو عن البلد ما قارب البنيان، هذا بعيد، ولهذا لا يجي أحد يشوفهم يصلون هناك. وشو اللي يصلون هذا؟ ما في شك انه بعيد، 10 كيلو ترى بعيد يا جماعة، بعيد ولا ينسب للبلد. لكن لو جاءوا على طرف البنيان وأقاموا الجمعة كل يعرف أن هؤلاء هم أهل هذه البلد، واضح؟ طيب، وهذا أيضا إشارة إلى خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تقام الجمعة إلا في البنيان، حتى أهل القرية لو خرجوا قريبا من البنيان فإنها لا تجزي، لا بد أن تقام في نفس البنيان. لكن كلام المؤلف صحيح، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام صلاة العيد في الصحراء قريبا من البلد. ثم قال المؤلف فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. انتبه لهذه المسألة، نقصوا الواو تعود على العدد، يعني نقصوا عن العدد واحدا، استأنفوا ظهرا، استأنفوا ظهرا يعني معناه بطل الصلاة، ووجب عليهم أن يستأنفوا ظهرا. مثاله دخلوا في الجمعة على أنهم 40 ثم أحدث أحدهم وخرج، يقول المؤلف يستأنفون ظهرا، يستأنفون ظهرا، لأنه يشترط أن يكون العدد المطلوب من أول الصلاة إلى آخرها، من أولها إلى آخرها. وقوله رحمه الله استأنف ظهرا يستثنى من ذلك ما إذا كان الوقت متسعا لإعادتها جمعة، فإن اتسع الوقت لإعادتها جمعة بحيث حضر الرجل الذي ذهب يتوضأ والوقت متسع فإنه يلزمهم إقامتها جمعة، لأن الجمعة فرض الوقت وقد أمكن إقامته. إذن كلام المؤلف ليس على إطلاق، يحتاج إلى قيد، فنقول استأنفوا ظهرا ما لم تمكن إعادتها جمعة.